وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وآبائي وأمهاتي في اللقاء الثامن من سلسلة رحلة إلى الدار الآخرة. وكنا ذكرنا في المرة السابقة أسباب عذاب القبر، وتكلمنا عنها بشيء من الإيجاب، وقلنا إن المحاضرة القادمة اليوم إن شاء الله موعدنا مع الكلام عن أسباب النجاة من عذاب القبر. النهارده اللقاء الثامن ورحلة إلى الدار الآخرة قد استغرقت حوالي 22 لقاء أو 14 لقاء. يعني النهارده تقريبا مر حوالي ثلث رحلة الدار الآخرة. سبت هذه الرحلة مرت هذه الليلة. فهذه الفترة التي مرت هل غيرت منا شيئا؟ محتاجين طبعا ان احنا يعني نتعايش مع هذه الرحلة بخروجنا من دلوقتي في الفطار إلى الدار الآخرة، ونحتاج ان احنا فعلا نتدور حتى نلقى الله عز وجل وهو عنا راضي. مرت سبت الرحلة أو سبت الرحلة، فمحتاجين ان احنا النهارده يعني عشان بس قلوبنا تتعلم، لأن الرحلة فاضل فيها 60 ونصف إلى الجنة إن شاء الله جل وعلا. فمحتاجين نتخيل النهارده أو نحلم إن احنا النهارده واقفين قدام باب الجنة. إيه رأيك؟ خلينا كده نتعايش كده بقلوبنا كأننا الآن عدينا مع الصراط ومرينا مع القنطرة، لأن الصراط يعدي في قنطرة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حديث البخاري عن أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يخلص المؤمنون يوم القيامة إلى قنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الحياة الدنيا حتى إذا عذبوا ونقوا فدي لهم بدخول الجنة. اللهم أذن لنا جميعا بدخول الجنة يا رب. فالحقيقة يعني الأخ الفاضل ربنا يحفظه اللي كان بيوصلني دلوقتي بقول له والله يعني من أمس شفت رؤية ومش عارف أحكيها لإخواني ولا لأ، رؤية جميلة جدا الحقيقة والله. والله يعني منذ أن بدأت في يعني دروس الدار الآخرة وأنا يعني والله أقسم بالله عز وجل وأنا في بيتي أستشعر مأساة الجنة في هذا المكان. في الأمس رأيت رؤية غريبة جدا، نايم فرأيت كأن القيامة قد قامت، وأمر الله عز وجل ملكا من الملائكة فقال لي ادخل الجنة. فقلت له: لقد قرأت في قول الله عز وجل: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. فمش عايز أخش لوحدي، أنا عايز أخش مع مين؟ فقلت له: عايز أخش مع إخواني في الفتح. فقال لي: هم تبركوا بالسنين الدعاء الغد. فوالله يعني لما رأيت هذه الرؤيا قلت أحداث إن شاء الله أنا عاملة وعاملة، ربنا يكرمنا فعلا ونتغابى في الجنة مع الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فتخيل نفسك الآن احنا النهارده في آخر مرحلة من الفطر، وبعد كده الدرس القادم من أحيانا الله عز وجل نبدأ في الكلام عن علامات الساعة الصغرى، ونختصر بعد ذلك في علامات الساعة الكبرى، ونصل بعد ذلك إلى أرض المحشر، نسأل الله أن يبيض وجوهنا يوم القيامة. فالنهارده عايز تتخيل نفسك قدام القبر. القبر جواه عذاب ونعيم، ما جواهش عذاب بس، جواه عذاب ونعيم. أنت عايز تنجو من العذاب ده، تنجو إزاي؟ أول سبب وأعظم سبب من أسباب النجاة من عذاب القبر أن تعتصم بملك الملوك وملك الملوك، صح ولا؟ أحد مشايخ السلف رحمه الله جميعا حب يوضح لتلميذه هذه المسألة، قال له: لو مررت بأرض زراعية وفيها كلب ينبح عليك، عارف قدر كلب اللي هو بيحرس الأرض، فبينبح عليك ماذا تصنع؟ قال: لم تتحرك وضربوا بي. قال: بينبح عليك ثاني، قال: لم تتحرك ثاني وضربوا بي. قال: هذا أمر مسؤول، هذا أمر مستقر، هتفضل اسمك كده وهو ينبح. قال له: ماذا اصنع؟ قال: استعن بصاحب الارض يكفيك كلبه. فاتوا ملاج عليه، لو سمحت حوش الكلب، اي حوش عبد. خد بالك، ولله المثل الاعلى، فاذا استعنت بالله انجاك من عذاب القبر. يبقى اعظم حاجه ان انت تستعين بمالك الملك ومالك الملوك لكي ينجيك من عذاب القبر، نسال الله عز وجل ان ينجينا جميعا. فسبحان الله، يبقى اذا كيف انجو؟ اول حاجه ان انت تسعى لمرضات الله، اهم حاجه ان انت تموت وربنا راضي عنك. كلمه ان ربنا يرضى عنك دي حاجه كبيره يا اخوانا، بقاش سهله. من السهل جدا انك تعمل اي شيء يغضب ربنا، لكن من الصعب ان انت فعلا تبذل جهدك في ان انت فعلا تصل الى مرضات الله سبحانه وتعالى، لكن رب العالمين عز وجل شعر الطريق لي سهلا ميسورا، وانه يسير على من يسره الله عز وجل عليه. فلو رضي عنك تتنجم ان شاء الله جل وعلا. تعال نشوف اسباب امام الغرور، يعني نتعايش مع هذه الابيات عندما تقف على القصر او على حفير القصر قبل ان تدخل. قال احدهم
في القبور وقل على ساحاتها، صف القبور وقل على ساحاتها، من منكم المغمور في ظلماتها، ومن المكرم منكم في قعرها، قد ذاق برد الامن من روعاتها، أما السكون لذو العيون فواحد، لا يستريم الفضل في درجاتها، لو جاوبوك لأخبروك بألسن، تصف الحقائق بعض من حالاتها، أما المطيع فنازل في روضة،
نسأل الله من فضله،
أما المطيع فنازل في روضة، يفضي إلى ما شاء من دوحاتها، والمجرم الطاغي بها متقلب في حفرة يأوي إلى حياتها، وقارب تسعى إليه جروحه بشدة التعذيب من لدغاتها. صف القبور، صف القبور وقل على ساحاتها، من منكم المغفور في ظلماتها، ومن المكرم منكم في قعرها، قد ذاق برد الأمن من روعاتها.
يبقى لن تنجو إلا برضا الله، لن تنجو من عذاب القبر إلا إذا رضي عنك رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى. تعال شوف ابن سليمان عليه السلام كيف أنه لما أحس بنعمة الله عز وجل عليه كيف توجه هذه النعمة لطلب مرضات الله. قال جل وعلا:
وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.
وموسى عليه السلام ماذا قال عندما أرسل الله عز وجل إليه ليكلمه؟ قال: وعجلت إليك ربي لفرضه، وعجلت إليك ربي. ده عايزين تشعرنا كله، عايزين شعرنا من صعب حكيم قول الله عز وجل: وعجلت إليك ربي لفرضه، وقول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وكان الحبيب محمد ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه دائما كيف يسعون إلى مرضات الله، فكان يعطيهم الخطوة أولا، فكما في الحديث الذي رواه مسلم كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وكان يعلم الصحابة والأمة من بعدهم إزاي يحصوا على مرضات الله ولو تألف الأشياء. قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه ابن ماجه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يقول حين يمسي وحين يصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات إلا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
الله فرض عنا رب العالمين. وكان حبيب صلى الله عليه وسلم يقول كما عند النسائي ايضا بسند صحيح: السواك مطهره للفم مرضاه للرب. انا لا اتخيل اي اخ ماشي من غير سواك مطهر صراحه كده، يعني بعتبر هو ده سلاح اي اخ، اي اخ ماشي سلاح فين في كده مصحف وجنبيه سواك، عشان كده بقول لك ايه طلع سلاحه من ايه؟ مطهره سواك مطهر على طول كده. عارف ايه هو السلاح؟ في اي مكان يعني انا اعتقد ان المؤمن ممكن يستمتع باي حياه الا اذا كان معاه سواك ومطهر. فعلا سواكه مطهرة للفم مرضاة للرب. وكان حديث صلى الله عليه وسلم يحذر الأمة من فرط مرضاة الناس في سخط الله. قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه الترمذي وسنده صحيح: من أرضى الناس في سخط الله وكاله الله من الناس، ومن أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. لازم تقصى ربنا سبحانه، لازم تحب من قلبك، لازم تحس ان انت لن تمشي لا دنيا ولا اخره الا لمرضاة الله سبحانه وتعالى. تعال شوف اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام عملوا ايه عشان يسعوا لمرضاة الله قبل ما نتكلم عن اسباب النجاه، لان ده اول سبب ان تسعى لمرضاة الله وان تعتصم بالخالق جل وعلا. سيدنا ابو بكر رضي الله عنه مرضاه لما وجد بلالا عبدا رفيقا عند عمير بن خلف عليه رضي الله عنه عمل ايه؟ قال وهو واجب وعندما راى بلالا يعذب في رمضان مثلا يقول احد احد، فمر وقال ينجيك الله الواحد الاحد، وما افتكر هذه الكلمات ده على طول راح وصفر في جراد الاموال وايه وما يشتري العبيد ولا يصفر يعتقه من وجه الله. فالمنافقون قالوا ايه؟ قالوا والله ما اعتق ابو بكر بلالا الا ليد كانت بلالا ايه؟ عند قال هو قدم السبت فلا ايه؟ لا احد. فنزل قول الله عز وجل: وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا بابتغاء وجه ربه الاعلى ولا سوف يرضى. دي في الاخره فذلك وعده الله عز وجل بذره في يوم يقل فيه من يرضى. وفي الحديث اللي رواه مسلم صحيح الرومية رضي الله عنه قال فإن هاجر بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم عايز هاجر خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فأول هاجر طبعا بعثين المشركين ايه؟ قال استنوه على مدخل مكة فقالوا له شئت أنا أدفعوك أن يصهج واليوم بعد أن أنا يصهج تريد أن تذهب لهذا المال؟ فقال لهم طيب أنتم تعلمون أني من أرمادكم، يعني أحسن واحد فيكم في وجه سهام، فلكل سهم أقتل رجل منكم وما تبقى منكم اقتلوا بالسيف ولكن الطيب احسن. ايه رايكم اذا دللتكم على مال لتتركوني اذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا اجل. فقال فمالي في المكان الثاني، راحوا لقى الكرسي في نفس المكان. وراح صهيب الى النبي صلى الله عليه وسلم وكان جبريل قد سبقه الى النبي فنزل قول الرب العلي: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء ايه؟ مرضاه الله والله رؤوف بالعباد. فهذه اللحظه قام له النبي صلى الله عليه وسلم وهش وبش في وجهه وقال: ربح البيع ابا يحيى، ربح البيع ابا يحيى، ربح البيع ابا يحيى رضي الله عنه اجمعين. وفي الصحيحين في حادثه سفر معونه اللي كتب فيها 70 واحد من خير اصحاب النبي، 70 واحد من حمله القران اتقتلوا، فنزل فيهم القران ثم نسخ بعد ذلك. ايه اللي نزل فيهم؟ نزل فيهم قول الله عز وجل: ابلغوا قومنا أن فضل فينا ربنا فرضي عنا وراضينا عنه. يا الله هذا الفرق مين؟ في فقرة سيدنا عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر حديث عند الترمذي في سنن صحيح لما نبى صلى الله عليه وسلم قال لجابر: ألا تعلم يا جابر ما صنع الله عز وجل بأبيك؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال يا جابر: ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب إلا أباك، فإن الله قد كلمه في فحل بغير حجاب، طبعا ده بعد الموت قبل الموت ما ينفعش، إلا أباك فإن الله قد كلمه في فحل. فقال عبدي: تمنى علي. أنت عبدي فعلا تمنى علي. فقال: يا ربي أتمنى أن أرد مرة أخرى إلى الحياة الدنيا فأقتل فيك ثانية، أنا أتمنى أرجع وأتمنى مرة ثانية عشان خاطرك يا رب. فقال جل وعلا: إنه قد سبق القول مني أنهم لا إيه؟ لا يرجعون. فقال: رب أبلغ من ورائي حتى لا ينكروا عن الجهاد. فبلغ اصحابي واخواني عشان ما احسهم يتكاثر على الجهاد. فنزل قول الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. اللهم ارزقنا الشهاده يا رب العالمين. فسبحان الله. ولذلك يعني احنا يعني بالنسبه للسنه فقلت ان الله عز وجل ورد عنه يا اهم لحظه اهم لحظه: يا ايتها النفس المطمئنه ترجعي الى ربك راضيه مرضيه، راضيه عن الله مرضيا عنك من الله سبحانه وتعالى، فادخلي في عباد وادخلي جنتي. اللهم ارزقنا جنتك يا رب العالمين. وإذا كان حبيب صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا دائما إن احنا نسارع كل لحظة اتهمنا الحى نفسك. فقال صلى الله عليه وسلم عند مسلم فازلوا بالأعمال الصالحة ستة سنة فتسعى الليل الموت الحى نفسك هذا العيش الفتن أكثر من كده فما تعرفش صعب ربنا العبادة التي كنت تخشوها. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وغناك قبل فقرك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. أذكر والله يوم يعني من كم يوم كده صراحة قد مصلحة في إحدى المصالح الحكومية قابلنا رجل والله أثر فيه جدا والله الله يعني الله سبحانه وتعالى أبكاد ولا يعني رجل كان يعني هو عرفني فجاي بيسلم عليا وسايب شغل وجاي بيسلم عليا وبيقول لي يا شيخ محمود ادعي لي ربنا يكرمني أنا نفسي أبقى كويس أوي أنا يعني ما تتخيلش أنا بحب ربنا أوي وبخاف منه أوي وأبدأ وبعدين بقى يتكلم تاني يتكلم يتكلم معايا يقول ايه والله العظيم بحبه قوي وبخاف منه قوي وبعدين سكت وشويتين وبعدين لقيت بقى دموعه دي نزلت كده زي السيل بيقول لي يا ويلي لو ما رحمنيش يا ويلي لو ما رحمنيش والله العظيم خلاني بخيل من كلماته يعني تحس فعلا ان المساله فعلا يعني هي قلوب هي قلوب فعلا يعني وياما في الزوايا خبايا ياما ناس ايمانها مثل الجبال وانا عليه خمس سنه ولا اي حاجه لكن ايمانه غير جبال ربنا يشكر جميعا في زمرة المؤمنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اغتنم خمسا قبل خمس الحى نفسك. وقال صلى الله عليه وسلم نصحين ثلاث من كل فيه وجد غيرنا ايه حلاوه الايمان. اول حاجه واعظم حاجه ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. تعرف تحب الله عز وجل وتحب الرسول صلى الله عليه وسلم افضل ما يعيش في الكون ده كله. تعرف مثلا بسيط والمثل ده والناس كده بحبه خلاص تقول يعني كنت سيدنا عبد الله في بحث مع سعد بن ابي وقاص في بلد بحر في اول بلد بحر لما قال له يا سعد فعل نفس باردا تجلس كريما ويدعو كل واحد منا عسى الله عز وجل ان يستجيب لنا. فسعد بن ابي وقاص احنا قلنا سعد بن ابي وقاص سبق يكون مجاب الدعوه الاخر لما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم قبل كده كان لسه فقام سعد بن ابي وقاص وقال اللهم اني اسالك ان تلقيني اليوم رجلا شديدا حاره شديدا باسه اقاتله فيك فاقتله ثم اخذ ايه سلما وأقفل خرجنا الآخر وثالثا ورابعا شديدا حرب شديدا بأسه تقاتل فيك فيقتلني. ثم قال تمنى يا عبد الله عبد الله بن جحش. فقال عبد الله بن جحش رضي الله عنه وارضاه أما أنا فاللهم إني أسألك أن تلقيني يوم رجلا شديدا حرب شديدا بأسه تقاتله فيك فيقتلني ثم لا يكتفي بذلك بل يشجع أنفه ويقطع أذني ويبخر بطني حتى إذا لقيت في يوم القيامة قلت يا عبد الله فيما كان هذا لأجل منك أقول من أجلك فتقول صدقت. بعد الغزوة قعد الوقاص يمر على عبد الله بن جحش فيجده مقتولا بنفس الصفة التي طلبها يا الله صدق الله فصدقه الله عز وجل. نعم تحب ربنا كده يا أخوان نعم نحب ربنا كده نعرف نتخلى عن كل الذنوب اللي احنا عايشين فيها نعرف نتخلى عن الشهوات اللي احنا بادئين فيها عشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى. الوقت اللي لسه ما نزلش حجاب يا ترى لسه بتفكر لسه بتفكر هتحب ربنا ولا لسه مش هتحبه بعد كل النعم اللي ربنا اقترح علينا نعمه البصر والسمع ونعمه الفؤاد ونعمه العقل وقبل ذلك وبعد ذلك نعمه الاسلام ونعمه اتباع سبيل الامام ونعمه اجتماعنا في هذا المكان الطاهر المبارك الذي تتنزل فيه السكينه وتغشانا الرحمه وتحفنا الملائكه ويذكرنا الحق جل وعلا فيمن عندك سبحانه وتعالى. لسه بتفكر هتتحاسب ولا لسه ولا لا؟ يا ريت نفكر قبل يعني قبل ما ننغمس المعاصي نفكر ان احنا ممكن نلقى الله عز وجل بعد دقيقه بعد ساعه بعد يوم ممكن نلقى الله عز وجل في الناس كلنا كده مره حد عارف. لكن لو لقينا الله عز وجل ونحن مفرطين في حقه فالويل لنا. محتاجين ان احنا ربنا يرحمنا ويرضى عنا فالذنوب اثرتنا وخلتنا مش قادرين نقلل السلف الصالح. السلف الصالح كل ما بنقرا عنهم بنحس بالغربه، بنحس بالغربه فعلا. لما تقرا ان واحد من السلف يقرا القران في ركعه تقول ازاي طيب؟ واحد ثاني ما شاء الله بيقرا القران 60 مره في الشهر ازاي؟ طب واحد ثاني بيذكر ربنا بيسبح كل يوم 12000 تسبيحه، انت بتجيب الوقت ده؟ كل ده ان هم ادوا الفرائض كما ارادها الله عز وجل واجتهدوا في النوافل. اما احنا لما قصرنا في الفرائض مش قادرين نخش في النوافل. فعلا وليد صدق من قال تسير الخطايا عند بابك يا قرعون تسير الخطايا عند بابك يا قرعون يخاف ويرجو الفضل فالفضل أوسعه مقر بأثقال الذنوب ومقصر
ويرجوك في غفرانها فهو يطمعه. فإنك بالإحسان والجود والعطاء لك المجد والإفضال والمن أجمعه. فكم من قبيح تستطرت عن الورى وكم نعم تترى علينا وتدعوه. ومن ذا الذي يرجى سواك ويفتقر وأنت إله الخلق ما شئت تصنعه. فيا من هو القدوس لا رب غيره تباركت أنت الله للخلق مرجعه. ولا من على العرش استوى فوق خلقه تباركت تعطي من تشاء وتمنعه. بأسمائك الحسنى وأوصافك العلى توسل عبد بائس يتضرعه. أعني على الموت المريرة كأسه أعني على الموت المريرة كأسه. إذا الروح من بين الجوارح تنزع وكن مؤنسي في ظلمة القبر عندما يرتب من فوق التراب وأردع وسبب جلالي للسؤال وحجتي. إذا قيل من رب ومن كنت تتبعه ومن هول يوم الحشر والفرق نجني. إذا الرسل والأنذاك والناس خشعوا. ويا سيدي لا تخدمي في صحيفتي. إذا الصحف بين العالمين توزعوا. وهب لي كتابي باليمين وسطر لميزان عبد في رجائك يطمعه. ويا رب خلصني من النار. ويا رب خلصني من النار إنها لبئس مقر للغواة ومرجعه. أجرني أجرني يا إلهي فليس لي سواك مقر أو مداد ومفزعه. وهب لي شفاء منك ربي وسيدي. فمن ذا الذي للضر غيرك يدفعه. فأنت الذي ترجى لكشف ملمة وتسمع مضطرا لبابك يقرعه. أسير الخطايا عند بابك يقرعه. يخاف ويرجو الفضل فالفضل أوسعه. مقر بأثقال الذنوب ومغفر ويرجوك في غفرانها فهو يطمعه. فإنك ذو الإحسان والجود والعطاء لك المجد والإقبال والمن أجمعه.
تعالوا نتعايش مع أسباب النجاة من عذاب القبر. السبب الأول كما قلنا أن يرضى الله عز وجل عنك. اللهم ارض عنا يا رب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أما عن أسباب النجاة من عذاب القبر فجوابها في ناحيتين أو الأمرين. الأمر الأول مجمل والثاني مفصل. الأمر الأول مجمل والثاني مفصل. الأمر المجمل أن يجلس العبد رب جلاله أن يجلس العبد كل ليلة مع نفسه جلسة للمحاسبة أو جلسة للمحاسبة. يقعد يحاسب نفسه زي ما كتب عمر بن الخطاب: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسب وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم وتجسدوا للعرض على الله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم إيه خفية. رضي الله عن سيدنا عمر وعن سائر الصحابة أجمعين. يبقى تجلس كل ليلة مع نفسك وده اللي احنا اتفقنا عليه في المرة اللي فاتت. تقعد مع نفسك بعد كل حاجة حاسب نفسك. تجلس مع نفسك جلسة تحاسب نفسك على كل ما فات. ثم تجدد توبتك كل ليلة قبل أن تنام. دي أحلى وصف. فإذا مت في تلك الليلة مت على توبة. وإن فقيت محى الله عنك كل ما سلك من ذنوبك ولا سلم. يبقى دي أحسن حاجة. أول حاجة جواب مجمل أن تجدد التوبة كل ليلة. اللهم طب علينا يا رب. أما الجواب المفصل فذكر الإمام ابن القيم رحمه الله 11 سنة من أسباب النجاة مع علامة الفضل نقولهم في الرجالة، ثم نذكر بعد ذلك إجابة على 13 سؤال مهمين جدا ونختم حلقة الليلة إن شاء الله جل وعلا. فأول سبب الإيمان والتقوى والعمل الصالح، قال جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يجعل له مخرجا من إيه؟ من الضيق، من الشدة، من الكرب، من الغم، من الهم. وهل هناك كرب على وجه الدنيا أشد من كرب عذاب القبر؟ في كرب أكثر من كده؟ واحد يفكر على حفرة ويحسب فيها عذابا شديدا فأعظم كرب. فإن اتقيت ربك عز وجل جعل الله عز وجل لك من هم القبر ومن ضيق القبر ومن عذاب القبر فرجا ومخرجا ويوسع لك في قبرك وينور لك قبر سبحانه وتعالى. قال ابن القيم وأورد في هذه أو هذا السبب حديثا جليلا، هذا الحديث رواه أبو موسى المديني وبين علامته في كتاب الترغيب والترهيب وجعله شرحا له، رواه الحديث الفاضل بن فضالة. والإمام ابن القيم عقب بعد الحديث، قال بعد الحديث قال الحافظ أبو موسى المديني هذا حديث حسن جدا. وقال الإمام ابن القيم وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول يعظم أمر هذا الحديث ويقول أصول السنة تشهد له وهو من أحسن الحديث. للأمانة العلمية أنا أقف على سنة هذا الحديث، لكن أنا أنقل لكم قول الإمام ابن القيم والإمام ابن تيمية رحمه الله أنه يقول أن أصول السنة كلها تشهد لهذا الحديث وهو من أحسن الحديث. حديث يقول عن عبد الرحمن بن ثمر أنه قال خرج علينا رسول الله، عايز تركز مع الحديث ده لو ما طلعتش النهارده غير الحديث ده كفايه. عن عبد الرحمن بن ثمر قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في صدقه في المدينه فقام علينا فقال اني رايت البارحه عجبا، شفت حاجه عجيبه جدا امبارح. الكلام ده فين؟ في المنام. قال رايت رجلا من امتي اتاه ملك الموت ليقبض روحه فجاءه بره بوالديه فرد ملك الموت عنه. بين الوالدين يا شباب، بين الوالدين يا شباب، كان مش عارفين قدر الام والاب، مش هتعرف قدر الام والاب الا لما تتحرم منهم. ربنا يبارك في ابائنا وامهاتنا جميعا. بين الام والاب اوعى اوعى يفوت يوم وانت مقصر في بين الوالدين. فرد ملك الموت عنه ورأيت رجلا، هو ابنه قال رسول الله هيذكر لنا 17 سنه من اسباب النجاه في الحديث ده. ورأيت رجلا من امتي فرح توجهته الشياطين، حافظوا كده من كل ناحيه، فجاءه ذكر النار فطير الشياطين عنه. ورأيت رجلا من امتي فرح توجهته ملائكه العذاب فجاءته صلاته، اللي بالفرائض الصلاه الخمس، اللي بالفرائض الصلاه الجماعه الخمس لا صلاة الجماعة واجبة في بيت الله عز وجل. فجاءته صلاة فاستنقضته من أيديه، من أيدي ملائكة العذاب. ورأيت رجلا من أمتي ينهك عطشا كلما دنا من حوضي، حوض النبي ربنا يرزقنا شربة مياه من رب، منع وطرد، منع وطرد من الحوض. فجاءه صيام شهر رمضان، اللهم ذكرنا رمضان يا رب. فجاءه صيام شهر رمضان فأسقاه وأرواه. ورأيت رجلا من أمتي ورأيت النبيين جلوسا حلقا حلقا، الأنبياء عاملين إيه؟ كل واحد عامل حلقة كده وقاعد فيها، فكلما دنا الرجل إلى حلقة طرد ومنع، فجاءه غصنه من الجنابة فأخذ بيده فأقعده إلى جنب، جنب مين؟ مصطفى عليه؟ صلى الله عليه وسلم. ورأيت رجلا من أمتي من بين يديه ظلمة ومن خلفه ظلمة وعن يمينه ظلمة وعن يساره ظلمة ومن فوقه ظلمة وهو متحير فجاءه حجه وعمرته فاستخرجاه من الظلمة وأدخلاه في النور، اللهم ارزقنا الحج والعمرة. ورأيت رجلا من أمتي يتقي وهج النار وشرورها فجاءته صدقته، لا تدخل لا فتبع في ظلمة الله تظلم يوم لا ظل إلا ظل من بينهم ورجل تصدق بصدقة بأخفاء حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. يبقى رأيت رجل ايه؟ يتقي وهج النار وشرورها فجاءته صدقته فصارت ستر بينه وبين الله وظلم على رأسه فحب كده من لك خاصة به هو. وفي حديث يدل على ذلك المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته. ورأيت رجلا من أمتي، خد بالك بقى من دي، يكلم المؤمنين ولا يكلمونه. يقول يا يكلموش هيدين وضعيف، يكلموش هيدين وضعيف. فجاءته صلته برحمه، صلة الرحم النهارده كثير من المسلمين فرادين فيها ربنا عافينا عافيكم. فهل عافيتم ان توليتم في الارض؟ هل تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ فهل عافيتم ان توليتم ان تفسدوا ايه؟ يارب والإنسان في أرض النشوية لا يارب ذلك يارب بخل حق جل عمل عبد الله لا تقفع رحمته أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم فجاءته صرفوه لرحمه فقالت يا معشر المؤمنين إنه كان وصولا لرحمه فكلموه فكلمه المؤمنون وصافحوه ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الزبانية يعني الزبانية جهنم مطلعة في العقيد فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر فاستنقذه من أيديهم وأدخله في ملائكة الرحمة اللهم ارزقنا رب الرحمة يا رب العالمين ورأيت رجلا من أمتي جاثيا على ركبتيه قاعد على ركبته وبينه وبين الله حجاب وبينه وبين حجاب فجاءه حسن الخلق يا الله اللهم صدقنا حسن الخلق يا رب فجاءه حسن الخلق فأخذ بيديه فأدخله على الله عز وجل ورأيت رجلا من أمتي قد ذهبت صحيفته من قبل الشمال فجاءه خوفه من الله عز وجل فأخذ صحيفته فوضعها في يمين ورأيت رجلا من أمتي خف ميزانه فجاءه أفراته يعني أولاده الذين ماتوا وتركوه واحتسبهم من أجل الله عز وجل فثقلوا ميزانه ورأيت رجلا من أمتي قائما على سفير جهنم فجاءه رجاؤه من الله فاستنقذه من ذلك وخطر ورأيت رجلا من أمتي قد هوى في النار فجاءته دمعته التي بكى من خشية الله عز وجل وقد صح الحديث كما في صحيح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دمعته يظلمه الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل من بينهم ورجل ذكر الله قاريا ففاضت عيناه يبقى ايه ورأيت رجلا من أمتي قد هوى في النار فجاءته دمعته التي قد بكى من خشية الله عز وجل فاستنقذته من ذلك ورأيت رجلا من أمتي قائما على الصراط يرعب كما ترعب السعسة في ريح العاصف عمال كده يا سيد فجاءه حسن ظنه بالله حبيب صلى الله عليه وسلم كان عند مسلم قال لا يموتن أحدكم إلا فهو يحسن الظن بالله عز وجل فجاءه حسن ظنه بالله فسكن روعه ومضى ورأيت رجلا من أمتي يزحف على الصراط يعني مثل الحتة الوادي ورأيت رجلا من أمتي يزحف على الصراط يحبو أحيانا ويتعلق أحيانا فجاءته صلاته علي على مين؟ الله عز وجل فجاءته صلاته علي فأقامته على قدمين وأنقذته ورأيت رجلا من أمتي آخر حاجة ورأيت رجلا من أمتي انتهى إلى أبواب الجنة فغلقت الأبواب دونه فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله ففتحت له الأبواب كلها وأدخلته الجنة وكما ذكرت تعريف ابن المصيب على هذا الحديث قال وسمعت شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يعظم امر هذا الحديث ويقول اصول السنه تشهد له وهو من احسن الحديث يبقى العمل الصالح يبقى الايمان والتقوى والعمل الصالح انت تغتنم كل لحظه في طاعه الله سبحانه وتعالى ربنا يرزقنا اياكم الطاعه ويجنبنا الغفله ثاني سبب من الاسباب أن شاب عدد الخطر أنت تستقيم على أمر الله يعني لا يمكن أنت تلتزم وتؤمن وتبقى إنسان كويس وبعدين بعد ذلك تنتهي لا تنفعش عايزين تستقيم تستقيم كما أمرت لابد أن أنت تستقيم على أمر الله وإذا كان الكلام ده اللي جمع كلمة ده قال أن يكون إيه دينا إحنا ولذا قال جل وعلا موضحا خبرة الاستقامة قال جل وعلا
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم فيها خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون.
وصدق من قال فلقد أجر الله عز وجل الكريم وعادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. عشان كده عايزين يا اخوه نذكر في اول كلمه هناك بس عايزين نحيا البلد خير نطيرها، عايزين نطير العصب دي. ملوش انا عصبي، لا ملوش انا كده، لا نقول الاسلام يغير، لازم تغير الاخلاق وش لازم يحسنها. انما ما بيوقفش على صلاه النوافل، صلاه الفجر بالذات من صلى الفرقين دخل الجنه، والفرقين هم العصب والذكر. وقتها اذا فتان احنا محتاجين نجتهد، والذين جاهدوا فينا لننسانهم سبلنا وان الله مع المحسنين. لازم تجتهد كل ما معاش قبل الفجر كام، خد الاسباب ده هات لنفسي وحطه بعيد عنك، واثبت من نفسي قبل الفجر نص ساعه وام تعرض لرحمات الله ونفحات ده، وخد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند ابي داود في سند صحيح: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى، ثم ايقن امراه فانابت نطح فيها شيء الماء، ورحم الله امراه قامت من الليل فصلت ثم ايقنت زوجها فان ابى نطح فيها شيء الماء، فان قام وصلى كتب عند الله ليله اذن من الداخلين الله كثيرا وذاكرا. السبب الثالث، معلش احنا بنعرض على الباب بسرعه عشان نلحق عليه نكمل ده. السبب الثالث الشهاده في سبيل الله. اللهم ارزقنا جميعا الشهاده. العالم تتمنى الشهاده من بيتك، لان في نص في الموضوع عند مسلم لما تقول ايه: من سال الله الشهاده بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه. وصدقنا فين؟ في القلب. ربنا يصلح فساد قلوبنا يا رب العالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عند احمد والترمذي سنه فيقول: للشهيد عند الله سبع خصال. اول حاجه يغفر له مع اول دفعه بالذنب، ويرى مصعبه من الجنه، ويحل حله الايمان، ويجار من عذاب القبر، أهو ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويلبس ويزوج من 72 زوجة من الحور العين. طبعا دي اللي يهمك ها؟ الشباب عايز يتزوج والله غلابة والله، ربنا يكرمنا ويكرمكم يا رب. الله يعني سبحان الله يعني والله الواحد كان بيتمنى إن ربنا يعني يوسع عليه عشان يجوز كل الشباب المصريين والله، كما فعل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، عفى الله عز وجل يوسع عليهم ويوسع عليهم العمر. والله ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب. سبحان الله يعني الواحد لما يشارك في بناء اسره مصيره يعني الاجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى والله. فالمهم ويزوج من 72 زوجه من حور العين، وبعدين ويوضع على راسه تاج الوقار، ان الياقوتة الواحده فيه خير من الدنيا ايه وما فيها، ويشفع فيه 70 انسانا من اهل بيته. فقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح، جئت اسئله جميله قوي، قلت يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم الا الشهيد؟ شو يعني المؤمنين يفتنون في القبور؟ والشهداء يعني هم اللي ما حدش يحفظهم حاجه خالص. فقال له صلى الله عليه وسلم: كفى بطريقه السيوف على راسه فتنه. انت عايز فتنه اكتر من كده؟ ده هو بمجرد ما يسمع صوت السيوف حواليه كده وبيخافوا. كفايه التفسير كان حاجه مش سهله يا اخوان. يعني دلوقتي المرشحات من بعيد لبعيد. واضرب واضرب يعني فاهم ازاي؟ يعني المساله مش كل واحد واقف ورا حيطه ولا واقف ورا صوت بتاع ويضرب ويمكن، انما الثاني كان سيف وساب سيف. يعني النهارده لو واحد فينا شاف سيف مصحي لا ممكن يقع من فوقه. الحمد لله للجهاد، الحمد لله كده بقى فيهم يعني. انما سبحان الله شوف بقى انما الفجر لو واحد بيقول له كفى بمارقه السيوف على راسه فتنه. السبب الرابع من اسباب النجاه من عذاب القبر: يا رب تشعل كورونا لو انت مولاد الجنه يا رب. من مات شهيدا في غير حق، احنا قلنا في شهداء تانيين غير ايه؟ وإلا كان يعني ما في شهداء تاني بقى يبقى المسألة غيره. وإلا قال صلى الله عليه وسلم: ما تعرفون الشهيد فيكم؟ أنتوا بتقولوا الشهيد ده عبارة عن الأجانب إيه؟ فقالوا: يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا إن شهداء أمتي لقريب، قليلين جدا. قال: فمنهم يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله كان في جهل برضه ومات من غير ما يكذب. وهذا واضح في حديث ثاني: ومن مات في سبيل فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن، مات بداء البطن اللي هو الاسترخاء او الانتفاخ البطن او كل الحاجات، كل ده بقى برضه فهو شهيد. الحديث رواه مسلم. وعند ابي داود الزاد الحسن هو كم حديث كده عن الشهاده في غير ايه؟ غير القتال، حديث يعني صدق القلب. قال صلى الله عليه وسلم: من فصل في سبيل الله، يعني من خرج في سبيل الله فمات، وخلي جهله فمات وبات او قتل، او رقصته فرس هو خالد، او رقصته فرس او بعير، او لدغته هامه، أو مات على فراشه بأي حد إن شاء الله فإنه شهيد وإن له جنة. ما صلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم. وعند أحمد بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: من قتله بطن لم يعذب في قبره. اللي يموت لاقي بطن لم يعذب في قبره. بس كل ده شرط يا اخوانا، كل ده شرط ان هو يكون انسان مؤمن وموحد. يعني مش واحد مشرك النهارده ويقول لك انا ناس البطن ما ينفعش، يعني واخد بالك؟ لا، يعني مثلا يعني كل ده واحد يكون حقق الايمان بالله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: الطاعون شهاده لكل مسلم. وعند احمد بن سند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: من قتل دون مال فهو شهيد. واحد دخل عليك عايز يسرق بتدافع عن نفسك ادب تبقى شهيد. ومن قتل دون مال واحد عايز يسرق فانت بتدافع عن نفسك في ادب برضه شهيد. ومن قتل دون دين واحد عايز يسرق في دينك وانت بتسكت امامه فهذا فانت شهيد. ومن قتل دون اهل واحد عايز يعتدي على اهله فدافعت عنهم فقتلت فانت ايه شهيد. وعند النسائي سند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله مظلوما فله الجنه. وعند النسائي ايضا بسند صحيح: من قتل دون مظلمتي فهو شهيد. واخر حديث عند الحاكم بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: الشهداء سبعه فرقا، المطعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمقصور الذي يموت لا يفرق شهيد، والحرق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والفرقة تموت بجمع شهيد. جمع يعني تموت بفصائل ايه ولد. فالحديث هو الحاكم بسند صحيح. خامس سبب من اسباب النجاه من عذاب القبر المرابطه في سبيل الله. واحد راح يجاهد لكن ما دخلش القبر، فراغ واقف في الايه؟ على راسك واقف مرابط منتظر دخول العدو او كده، مرابط في سبيل الله. جاء حديث يوضح فعلا ان هذا الرجل منجى من عذاب القبر. حديث عند الترمذي سند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: رباط يوم يوم واحد يوم واحد شباب، رباط يوم في سبيل افضل من صيام شهر وقيامه، ومن مات فيه عن هذا الرباط وقي فتنه القبر ونما له عمله الى يوم القيامه. العمل بتاعه يفضل ينمو مع انه مات، بس برضه ايه العمل ينمو الى يوم القيامه. وعند الترمذي ايضا بسند صحيح وعند الترمذي ايضا بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: كل ميت يختم على عمله الا الذي مات مرابطا في سبيل الله فانه ينمو له عمله الى يوم القيامه. وهذا ايه؟ ويؤمن من فتان القبر. بنبشر كل الحاضرين الذين جاؤوا طلبا من مرضات الله ولم ينشغلوا بالمباراه بتاعت النهارده. انا ما اعرفش موضوع المباراه اللي انا جاي والله. بيبقى النهارده الاهلي والزمالك هيلعبوا مش عارف ايه. فربنا يبارك فيكم ويحفظكم يا رب. ربنا يبارك فيكم وان شاء الله يعني ايه؟ يعني ان شاء الله نلعب احنا مع بعض المباراه دي كامله ان شاء الله. الله يبارك فيك. ربنا يبارك فيك ويحفظكم. اه والله انا بحبكم. فاحنا كلنا اللي احنا عايزينه في الجنه نعمله. أنا مش عارف أقسم يا جماعة بس اللي فيه إزاي. ربنا يشفيك. أنا بقول لكم المدرجات وإحنا نلعب إن شاء الله. ربنا يحفظه ويبارك فيه. ربنا يبارك فيه. ده من أسباب السبب الخامس مرابطة في سبيل الله جل وعلا. السبب السادس ده عايزين نفيد عليه النهاردة. عايزين نتوعد كده أمام الله سبحانه وتعالى النهاردة إن إحنا ما نفرطش في السبب ده بالذات. وهو كده كتير جدا سواء سورة البقرة أو كلمة نبي. صعبة؟ فينفع. حديث صحيح كده واضح حديثين كمان مش حديث واحد. الحديث الاول سوره ياسين كل الاحاديث التي وردت في فضل سوره ياسين كلها حديث عشر ما صح فيها قراءه سوره تبارك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الحاكم في سند صحيح: سوره تبارك ولفظ واضح جدا، سوره تبارك هي المانعه من عذاب القبر. عايز اوضح من كده؟ سوره تبارك ايه؟ هي المانعه من عذاب القبر. وعند الطبراني في الاوسط باسناد الحسن قال صلى الله عليه وسلم: سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية هي سورة تبارك خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة وهي تبارك. أظن هتبقى وحيد جدا. فبناء عليه إيه هو أخوات؟ النهارده مين لا؟ لا تنم قبل أن تقرأ سورة تبارك كتير صفحتين صفحتين وحتة يعني ربع 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 نفسه اقعد اقرأ كده مش هاخد منك بحب لا دقيقتين ونص بس مش يعني لا يعني راح كده للحزمة كمان زي مثلا اقعد قاعد مكان فان انت في تلك الليله بفضل الله عز وجل بفضل الله يعني ان شاء الله تنزل من عدم القبر ربنا يديك ويكون عدم القبر. السبب السابع تجنب اسباب عدم القبر. احنا قلنا اسباب عدم القبر ايه؟ النميمه وعدم الاستطاعه وعدم الالتزام بالفوز والسعي بين الناس بنميمه والتفيده والكذب وهجم القران وعدم العمل عدم العمل به والنوم عن الصلاه المكتوبه والاكل الربا والوقوع في الزنا كل الاحاديث اللي احنا ذكرناها المره اللي فاتت. يبقى تجنب اسباب عدم القبر من اسباب نجاه نجاه الانسان من ايه؟ من عدم القبر. ثاني سبب التوبه الصادقه زي ما قلنا تنام على توبه. كل دي كذب التوبه ايه مشكله؟ هتحصل ايه؟ قبل ما تنام كل ليله تنام بوز عن الاستغفار اللي قلنا شاذ الاستغفار ونام على هذا الدعاء الاستغفار بفضل الله سبحانه وتعالى. لو نمت في تلك الليله ومت كنت من اهل الجنه. صدق حبيبك صلى الله عليه وسلم. والله حديث صحيح حديث البخاري اللي بيحصل ايه؟ سيد الاستغفار ان تقول اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. قال صلى الله عليه وسلم من قالها في النهار موقنا بها فمات من يومه قبل ان يمسي فهو من اهل الجنه ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل ان يصبح فهو من اهل الجنه. هل يحقهم سوره الطلاق وسيد الصفات اللي تم الشهاده منك ثلاث دقائق اربع دقائق لو قلتهم بفضل الله عز وجل ومت في تلك الليله تنادى من عذاب القبر وتخش الجنة. الجنة بس خلاص نتقابل هناك ان شاء الله ونتفاهم ان شاء الله ونتخابر على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد كده ان شاء الله اللقاء الثاني فين؟ على باب الجنة. وبعد كده ان شاء الله نرى ما كانش هيخش الى وراه ومش هيصبح الا السبب صلى الله عليه وسلم. النبي ماذا قال؟ حتى لا نسكت. قال انا اول الناس يشفع في الجنة يعني في دخول الجنة. في انا اول من ياخذ بالحلق بابواب الجنة فاقاطعها فيقول قادم الجنة من عذاب؟ فيقول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم سيقول لك امر لا افتح الجنه لاحد قبلك يا رسول الله. تقول بقى يا جميل بقى تدخل بقى وايدك في ايد النبي صلى الله عليه وسلم. شو بقى لما تخش بقى وايدك في ايد النبي تخش بقى واول ما تخش بقى اعتمد لك القصر بتاعك اهو. مش بقى شقه 50 متر 40 متر ولا ساعه وربنا عشان تحدد الناس ما تبقاش كده يعني ليه كده؟ تنصح لنا ربنا الناس فيكم؟ لا بس لا نزل الى قصر واقل قصر ليك بقى ايه؟ طوله 60 ميلا في السماء وعرضه 60 ميلا في الارض. رواية مسلم ان النبي عليه قال للمؤمن في الجنة خيمة باللؤلؤة المزورة طولها 60 ميلا في السماء وعند البيهقي في سنة الصحيح قال وعرضها 60 ميلا في الارض. انا عندي الحاجة عندي بلاش فضل الله تاخد راحتك بقى هناك وزي ما انت عايزه ومفيش حد يقول لي في الممنوع اي حاجة ده الارض بقى بتاعتك ده تمشي في الناس بتاعتك 2000 سنة ما تخلصهاش. ما انت هتعيش قد ايه ده انت هتعيش يعني مخيم فيها ان شاء الله لا تؤدي مليون ولا 2 مليون ولا 10 مليون ولا 5 4 مليون ده انت هناك هتخلد انت هناك خلاص يعني اتفضلي بس المعين كله بقول لك عايز كل ثم احنا ماشيين في الحياه الاخره طول ما احنا ماشيين فيها انت عايز كل الفكر فين؟ اخر ده اخر ده فين؟ جنه ان شاء الله. فكل فكره كانت في نفس الجنه وتقعد فيها تقول يا رب تحدي على نفسك عشان نقول كتر ومش عارف نخش المشاهد ونختمها بايه؟ بالجنه ربنا يختمها لنا ولكم في الجنه ان شاء الله. يبقى تنام على توبه الصدق يتوب من البخل اللي مش بيشرب مخدرات يتوب منها اللي مش بيشرب كحول يتوب اللي مش عايز يغط بصر عن المسكين يتوب. لا مش كده اكبر اخ ربنا يحفظه ربنا يبارك في الجميع على رب وسط الجميع رب المسلمين هو يعني رب العايز جدا فلابس نظاره سميكه جدا فبيقول يا شيخ محمود انا في الجامعه ومش عارف اغط بصر عن البنات. البنات حاجه يعني استغفر الله اللي لابسه الدرس واللي لابسه مش عارف ايه واللي لابسه تلبس طبعا اغلبها بتلبس بس فمش عارف اعمل ايه يعني انا اروح مصر زي رسول انت بتسالك انت بالذات حتى السهل قال له قلت له انا ما كسر لا انا شفت بالذات ولا بالجد ربنا يحفظك يا رب. واللي لسه ما بيصليش يا جماعه يقدر الله عز وجل ويتفضل بقى كده واخد بالك يعني النهارده لو طلبك مدير في العالم ها الله يقول في بزن اه ما يقدرش في عمرك ربنا يحفظك ربنا يعافينا ويعافيكم من هذا الجهاد ان شاء الله. واللي النهارده لسه مش محافظ على صلاته انا حافظ بقى يعني سبحان الله انا في استنى يا اخوان هو بقي لنا من دماء الى الصلاه الامن يعني النهارده ما بقي لنا الا الصلاه عندها كمان الصلاه سبحان الله. فاذا ايه اللي الدنيا واللي النهارده لسه ما يلبسش حجاب ان شاء الله ان شاء الله انا مستشهد بالدار الاخره دي ان شاء الله ان ما فيش فوق تيجي هنا وتيجي هناك ان شاء الله. انا متاكد ان شاء الله ان ايمانياتها هتكون عاليه النهارده ومش هتمشي الا وقد اعلنت التوبه وما تمشي الا الحجاب ان شاء الله. يعني ربنا يبارك في الجميع يا رب. احنا واثقين ان اي واحد قاعد هنا طالما وصلت لهذا المسجد ولا اي مكان او لاي بيت من بيوت الله طالما وصلت هنا حتى لو كانت لابسه الدرش دلوقتي ان شاء الله فيها كيس. وطالما الخير اللي استنداها تبع حد من ربنا ان شاء الله ستسمع كلام نبينا صلى الله عليه وسلم وتلبس الحجاب لتكون مع اذان النبي في الجنه ان شاء الله. السبب التاسع من اذان النجاه الموت في ليله الجمعه او في يوم الجمعه. حد مسعيد؟ ربنا يحفظنا وياكم يا رب. ربنا يرزقنا حسن خاتمه. قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه احمد بن الحسن: ما من مسلم يموت يوم الجمعه او ليله الجمعه الا وقاه الله تعالى فتنه القبر. لذلك عرف الحكيم التلميذي رحمه الله قال: ومن مات يوم الجمعه فقد انكشف الغطاء عما له عند الله. يعني عرفنا ما كانش عند ربنا ايه الحكايه. ده كلام ده لو كان انسان واحد طبعا. يعني مثلا لو شارون مات يوم الجمعه وليله الجمعه في واحد ان شاء الله يعني اتفكر ان شاء الله. لو مات على كفر ان شاء الله يا رب يموت على كفر ان شاء الله. لا نتمنى له ازاي ابدا بعد العمل في المسلمين طبعا. فشوف ايه؟ فقد انكشف الغطاء له عما له عند الله، لان يوم الجمعه بتاعه لا تفجر فيه جهنم بل تغلق ابوابه. في يوم الجمعه. السبب العاشر الدعاء. انك تدعو تلجا الى من يسمع دليل المنزل في السوداء تحت الصخره الصماء في ليله الظلماء. يا ناس ده فينا بتاعك الحس عن دعاء. ده في واحد يبقى شيك وقرر شيك ومكسل يقول يا رب ليه؟ هو انت ليك جن؟ ده لا ملجا ولا منجا من الله الا اليك. ده نحن نفر من الناس الى رب الناس. يعني سبحانه وتعالى لا يفر منه الا اليك. لا منجا ولا منجا منك الا اليك سبحانه وتعالى. سمع النبي رجل يقول في التشهد: اللهم اني اسالك بان لك الحمد لا اله الا انت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم اني اسالك الجنه واعوذ بك من النار. فقال صلى الله عليه وسلم لاصحابه: تدرون بما دعا؟ قالوا: الله ورسوله اعلم. قال: والذي نفسي بيده لقد دعا الله عز وجل باسمه الاعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. والحديث رواه الحاكم بسند صحيح. فعليك أن تدعو الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم أن ينجيك من عذاب القبر. أن ينجيك من عذاب القبر. علينا من الدعاء، لا تأخذ عن الدعاء. كل يوم دعاء قضيبة. وإنما أحسنش أن يتعب الزمان بعد كل تشهد. إن إحنا ندعو بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر من عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. صح ولا لا؟ خلينا كده هذا ده على طول. آخر سبب من أسباب عدم النجاة من عذاب القبر سبب رقم 11. أهم الصفات. شرب ماء زمزم بنية النجاة من عذاب القبر. حديث صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ الحديث رواه أحمد سند صحيح. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ماء زمزم لما شرب له. ماء زمزم ايه؟ لما شرب له. فاحفظها قصه جميله جدا. واحده مغربيه ربنا يحفظها ذلك فيها كانت بعيده عن طاعه الله هي كلها. فجاءها المرض مرض السرطان عثر الله وجميع المسلمين. فبحثت كانت غنيه جدا يعني بحثت في كل اسباب العلاج فذهبت الى فرنسا وايطاليا وامريكا وفرنسا وبحثت عن كل الاطباء الذين عالجوا هذا المرض فلم تجد علاجا. في الاخر خالص ربك عز وجل ساق لها كتابا صغيرا عن التوبه الى الله عز وجل فتابت الى الله سبحانه وتعالى. من ضمن الحاجات المذكوره في الكتاب ان الانسان لما يتوب لابد ان هو يتعب في الطاعه تروح تعتبر تروح تعمل كذا. فالمهم فراحت تعتبر هي وزوجها. فده مش هناك جاب لهم على حالتها ان جالها المرض ده. فقالوا له: طب ليه ما تخشيش تغتسلي ميه زمزم وتشربي وتتمني ربنا ايه؟ يعني مش كده وكوني على ثقه بالله سبحانه وتعالى. بتقول كانت البؤر السرطانيه عياذا بالله بدات تظهر على جسمها بدات تسبب اورام عجيبه جدا في الصدر والبطن واهالي كثيره جدا. فبتقول فدخلت وجلبت اخت مصريه فاضله وحديثها في الصوت فانتهى تعالى فبدا يتسكب عليها بقى جدا وده استحضر نيه الشفاء وكوني على ثقه بالله. بدات تستحضر نيه الشفاء وتشرب الميه وتبكي قالت بره الصدر الحديث قال حد وعندك حد ورجع ثاني وتغتسل وتشرب لحتى ما بتقول ما هي الا ساعات معدوده حتى ذهبت كل الاورام من جسدها. فراحت تعمل بعد كده فحوص قال لها انت عملت ايه؟ انت غيرت الجسد غير الجسد؟ قالت لا غيرت قلبا غير القلب. قلب اللي ما كانش بيحب ربنا غيرته قال بيحب ربنا. فلما قال بيحب ربنا ربنا نجاه من هذا. وراجل اتاخر من اهل المدينه من ورا ربنا يحفظ اهلها يعني هذا الرجل كان عنده عياذا بالله فشل كبد، بعدين مش فشل الكبد اصعب من فشل الكلوي. هذا الرجل راح للدكتور قال له انت الان على مشاكل خلاص ما لا امل في ذلك. المهم الرجل راح وتابع والله وكان الفشل الكبد ده جاله بسبب شرب الخمور، فراح ودخل ليه عند ملك زمزم وقال يا رب تبت اليك فنجني من هذا المرض، وبدا يشرب يشرب يشرب، والنبي صلى الله عليه وسلم وضح ان ماء زمزم لا يتقطع ضمن مراقب، يعني ماء زمزم ما تقدرش تشربها كده لحد ما تحس انها وصلت للذروع الا اذا كنت مؤمنا، اما اذا كنت منافقا لو شربت ما تقدرش تكمل تشرب شويه وتسكت. فضلت تشرب لحد ما تطلع وخرج بره الحرم في عبد قراء النخلاء وبدا يرجع كتل دم سودا ويرجع تاني يشرب ويرجع كتل دم سودا يقول ثلاث اربع مرات، ثم بعد ذلك ذهب الى الطبيب وان كان الطبيب هو الله سبحانه وتعالى لكن يعني ايه تجاوزا يعني. فالطبيب يسمى الرقيب اما الطبيب الحقيقي هو الله عز وجل. فذهب الى هذا الدكتور فعمل فحوصات ثانيه فقال له لا يمكن لهذا الكلب كانه ما وجد الا الان كانه لسه ما فعل دلوقتي. ففين هذا من فضل الله عز وجل يعني بمجرد ما رمى زمزم؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما اذا شرب ماء زمزم قال اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وتحضر له قصه جميله جدا للامام السجاد رحمه الله. كان مره من مرات خالد وكان تاني لم الحرم، فمره خالد وكان جعان يقول لك الجوع يعني بيقطع بطنه ومعوش ولا تفهم ولا دماغي في الاخر، فعمل ايه؟ قال اخرج بره امشي لحد ما اصحابي يشوفني يعزمني على اكل اكل ولا حاجه. فهو خالد لقى عقد جميل جدا محطوط في ايده فخد وراحل بشاله تحت مضيع ورجع تاني. فوجد رجلا في جوار الكعبه بيقول ايه؟ من وجد عقدا صفته كذا وكذا فله 500 دينار. شيء دينار ده مبلغ ضخم جدا يعني. فقال له انت صاحب العقد؟ قال له صفة ايه؟ قال له صفة كذا وكذا وحسبه عددها كذا ودونها كذا. قال له هو بتاع فجاي يسهوله وهو معوش لقمه يقول في خان. قال له خد 500 دينار. قال له لا والله لا اريد الاجر الا من الله. قال له لا تفضل انا اخرجتها لك عن طريق نفسي انا مش عايز منك حاجه اكتر كده تفضل. قال له والله هاخد انا هاخد الاجر من الله عز وجل. هو مش لاقي مش الرجل ورجع بلده كسبايه ثانيه كده بينها وبين المدينه البحر يعني. فلما وصل الى بلد قال لهم والله لقد وجدت رجلا في الحرم والله ما وجدت مسلما افضل منه والله لان قلت لا ازال مسلمه الفتى. في مره الايام الامام الزجاج يقول كنت طالع في رحله في طلب العلم وركبت السفينه في البحر واحنا ماشيين السفينه انكسرت وكل الناس غرقت معانا مين؟ الامام الزجاج رحمه الله. فتعلق بروح خشب لحد ما وصل على شط مدينه جديده جدا. فدخل هناك وجسمه طبعا مجهول وتعبان قد المدينه في صرفوه في المسجد وبدأ حصول اكل وشرب وشافعين فوجدوه من اقرب الناس فبدأوا يقدمون الامام. قالوا لي الامام بتاعنا مات كم تصلي فيه؟ فصلى فيه. فبعد كده لقوه بيحسن الكتاب والقراءه. قالوا انت علمنا الكتاب والقراءه وتحصل له اجرا على ذلك وتعيش ما بينهم فعاش ما بينهم. مرت الايام قالوا له انت من افضل الناس الذين رايناهم ايه رايك نزودك؟ قال لهم عيش. قال لهم ما تخافش عندنا طريق وكان زي مش عايز غير راجل بس خلاص يعني جاهزه فلوس وبيت وكل حاجه ومعاه كل حاجه. فتوا جلس الدخله والبناء داخل على الزولة فوجد في صدرها العقد اللي هو لقاه في الحرم. فبص كده فاستغرب العقد ده ازاي؟ وهو اللي كان مميز جدا. فقالوا له انت كتبت الصحافه الفلانيه بدل ما قلت لها يبص العقد؟ قال لهم لا اصل العقد ده جاي عنك حكيت بقى لهم كذا كذا كذا. فقام اهل المدينه شاعر لهم الله اكبر الله اكبر يا جماعه في ايه؟ فقالوا له صاحب العقد هو ابو تلك الفتاه وهو امام المسجد وبات وقد قال والله لئن لقيت هذا الرجل لازوجنه ابنتي والان انت تتزوج ابنتي. فتجوز وبعد ما تجوزها عاش معاها حتى الايام حياتها. ماتت المراه وتركت له العقد وبعد ان انجب منها ولدين وعاش مع اولاده الاثنين وماتوا الاثنين وساب العقد. بعد كده باعه فضل يصرف ثم على طلب العلم وعلى دعوه الى الله عز وجل. وهو بيحكي القصه دي ليه ومين؟ ودول اخر دينارين فضلوا معايا من ساب العقد. هو هتقول شايف الفيلم ده قبل كده؟ مش كل فيلم تحرقوا عليا ولا خليفه. ربنا يبارك فيك يا رب. فاذا السبب الاخير يبقى ايه؟ شرب ماء زمزم بنيه النجاه من عذاب القصر. نختم بقى الدرس النهارده في عذاب كده ب 13 سؤال سرعة جدا مهمين جدا لان احنا عايزين نطلع من الدرس الاخيره دي عايزين نطلع من احنا عارفين كل حاجه تقريبا عن الدرس الاخير. فيما جاء عن الله عز وجل وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال الاولاني هل الاموال يسمعون في القبور ام لا؟ سؤال كتير جدا من الناس في اسئله في حياتهم عايزين نقولها بسرعه كده هل الاموال تسمع ولا لا؟ ذهب جمع من اهل العلم الى نفي سماع الاموال. ذهب جمع من اهل العلم ايه؟ الى ان الاموال ايه؟ لا يسمعون. لكن هناك من راى بعض اهل العلم قالوا لا ده هم يسمعون في الجمله يعني عموما هم بيسمعوا لكن مش في كل الاحوال. ازاي؟ قال لك طيب في الاحياء انت لما تقال واحد حاجه بتهدمه هل في كل الاوقات تسمعك ولا ممكن ساعات تسمع لانك ما تسمعش؟ ممكن يسمع، ممكن تنادى عليه وهو سمع. فالاموات نفس الحكايه كلهم هذا الامر يسمعون احيانا ولا يسمعون احيانا. طب وما نعمل ايه في قول الله عز وجل وما انت بمسمع من في القبور؟ قال الامام ابن القيم وقال الامام ابن تيميه رحمهما الله رحمه واسعه ان الله عز وجل يشبه الكافر صاحب القلب الميت فانه اذا سمع اي موعظه لا ينتفع بها، كما ان الميت اذا سمع موعظه في قبره لا ينتفع بها. الميت لو سمع موعظه هل يوم يفكر اكاديم او يصوم؟ خلاص هو لا يسمع لكن لا ينتفع بالسماع. فشبه الله عز وجل الكافر بالميت، قال لك الكافر تسمعه قد انتفعش والميت تسمعه لا ينتفع، ولكنه لم ينفي السماع عن الاموال. والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انهم يسمعون خصما عن المشركين فعلا، تمام كده؟ وبعدين وشرع السلام عليهم بصيغه الصبح السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين ايه؟ يبقى اذا ايه؟ يبقى اذا اهل ايه؟ اهل القبور يسمعون. وثبت ذلك في احاديث صحيحه كثيره جدا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه انه لا يسمع الصلاه عليه عليهم، والحديث عند مسلم. ولما ثبت عليه الصلاه والسلام في الصحيحين لما وقف على قتل بدر، قتل بدر من الكفار ورماهم في الطريق وقعد يرد عليهم يا انا اشد من الشام يا أمية بن خلف يا عبد الربيع أشبه الربيع هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فلقد وجدتم ما وعدني ربي حقا. فقال له عمر بن الخطاب يا رسول الله تكلم الناس قد شيئكم في الخلف ماتوا بأجير. فقال يا عمر ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يستطيعون أن يرد أو أن يجي. وقد ساق الإمام ابن تيمية رحمه الله جملة من الأحاديث التي تدل على أن الموتى يسمعون، ثم قال بعد تلك الأحاديث فهذه النصوص وأمثالها تبين أن الميت يسمع في الجملة كلام الحي، ولا يجب أن يكون السمع له دائما. فكما قد يعرف الحي فإنه يسمع خطاب أحيانا من يخاطبه وقد لا يسمع لعارض نعم له. هذا أول سؤال، هل الموت يسمعون؟ نعم يسمعون. سؤال الثاني، طيب هل فيها سمع عذاب أهل الخطر؟ حد سمع؟ برضو الإجابة مين أول من سمع؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أما جاء في حديث الإبراء مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل أحد السفاتين وأحد أماكن قبور عقبة فوجد قبورا لست أو خمس أو أربع شخص من الراوي، فقال متى دفن هؤلاء أو متى مات هؤلاء؟ قالوا ماتوا في الإشراق. فقال صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا أن لا تدفنوا لولا تدخل إن أنتم ما تنسوش تدفنوا بعض على كده لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. يبقى النبي يسمع لها يسمع عذاب القبر صلى الله عليه وسلم. وعند البخاري ومسلم أيضا خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما غربت الشمس فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها. يهود إيه؟ تعذب في قبورها. طب في حد تاني غير النبي سمع صوت عذاب القبر؟ خاصي. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله وقد يخشف لكثير من أبناء زماننا يقظة ومناما ويعلمون ذلك ويتحققونه وعندنا من ذلك أمور كثيرة. قال أيضا الإمام ابن تيمية وقد سمع غير واحد أصوات المعذبين في قبورهم وقد شوهد من يخرج من قبره وهو معذب، لكن ليس هذا لازما في حق كل ميت. والكلام ده في مجموع الفتاوى في المجلد الخامس صفحة 515. إلى السؤال الثاني إيه؟ هل هناك من يسمع أصوات المعذبين في القبور؟ أجل هناك من يسمع أصوات المعذبين في القبور. السؤال الثالث عذاب القبر، هل تسمعوا البهائم أعزكم الله؟ تسمعوا البهائم. والدليل على ذلك كلها حديث عن فضل الله في الصحيحين البخاري ومسلم عن أم عائشة دخلت عليها عجوز من عجائب يهود المدينة فقالت لها إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. فكذبتها أم عائشة فلما خرجت اليهودية دخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله حصل كذا والست دي بتقول لي كذا. فقال اجل صدقت انهم يعذبون في قبورهم عذابا تسمعه البهائم. قالت فما رايت النبي بعد ذلك في صراط الا يتعوذ من عذاب القبر. قال اهل العلم ولذلك بعض الناس اصحاب الانعام والدواب اذا الدواب دي الحصونه او الجمال او حتى اصبح الشركه يعملوا ايه؟ يأخذونها إلى قبور اليهود والنصارى. ليه؟ فيأخذون عند القبور يسمعوا صوت العذاب فيرجعوا مرة ثانية. الفرد من الشرك ويقصص ويضرب ويعمل يعملوا إيه مصنوع عند القبور ليه؟ يقعد يسمع عذاب القبر فيرجع مرة ثانية. يوم واخدينه ايه ويتكهر. وهناك حكاية عجيبة جدا قالها عبد الحق الشيري قال حدثني الفقيه ابو الحسن بن سبرخان قال وكان من اهل العلم والعمل ان هم جلس مجلس يقال التشكيليه فلما فرغ من اهلهم جلسوا جانبا وكان في دابه واقفه جنبهم. الدابه دي بدات تجري من ناحيه الخط وتحط اذنها على الخط وتسمع وتفتح ثم ترجع ثم ترجع الى القبر وتسمع وتفتح ترجع. قال فتذكرت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انهم لو عذبون عذابا تدفعوا الذهاب. فالسؤال هنا برضه ايه الحكمه في ان ربنا عز وجل فطر عذاب القبر عن الناس ولم يكتب عن الذهاب؟ حكمه واضحه جدا ان احنا نسلم بعض انما عاد خلاص هل ما بنسلمش بعض ولما عشان موضع الحاله دي لولا ان لا تدافنوا لتعرفوا بقى ان الصعب ايه من عذاب القبر لا يدافنوا. احنا لو سمعنا عذاب القبر محدش شايف انسان انما الذهاب مش فارقه معاه فعشان كده بيدفعوا عذاب القبر. قال احد اهل العلم السلف قال الإمام المقيم وحدثني صاحبنا أبو عبد الله محمد بن الرزيق الحضاني أنه خرج من داره بعد العصر إلى بستان فلما كان قبل غروب الشمس قال توقفت القبور إلى الفتح حتى بين شاف القبر اللي قدامه قد انكشف كأنه زجاجة والزجاجة دي انتهى كل مواد العمار فبيقول بعدت عينيا قلت ما شايف ولا متأكد فدعت عينيا فبص قال فعلا كده. قال فإذا القبر وبينه في قلبه رجل يعني قد احمر كالشعلة او كالجمرة وقد يشعل عليه من كل مكان. قال الامام ابن القيم فرؤية هذه النار في القبر كرؤية الملائكة والجن تقع احيانا لمن شاء الله ان يريه ذلك احيانا اذا ده الاصل فالاصل احنا لا نرى الجن ولا الملائكة لكن احيانا ممكن ترى اذا اراد الله عز وجل ان ترى هذا الامر. السؤال الثاني اسئله مهمه ولا مستفزه؟ اسئله مهمه ناس كثيره بتسال الاسئله دي. هل النار اللي في القبر هي نفسها من نوعية النار اللي في الدنيا؟ والجواب لا مش هي. قال الإمام ابن القيم رحمه الله إن النار اللي في القبر ما هياش النار اللي في الدنيا. والخضرة اللي في القبر اللي إحنا مش فاشرة برضه مش هي خضرة اللي في الدنيا، ده دليل على ذلك. لكن واحد من أهل الدنيا مر على قبر، القبر ده شعلة وجمرة من النار لا تقف حتى لو النار جت عليه ما تقفش. إنما لو جت له شعلة من نار الدنيا مع إنها أخف من نار القبر 100 مرة أو 40 مرة فعلم ان ذلك لا يتأثر، يعني لا يتأثر دماغ الدنيا ولا يتأثر بعد القبر. ويدل على ذلك ان اثنين ممكن يكونوا مدفونين في قبر واحد، هذا قبره قرب من رأس الجنة ومع ذلك ان عنده ما يوصلش اللي جنبه، واللي جنبه قبره حفر من حفر النار والعذاب ما يوصلش اللي جنبه. وقدرة الرب عز وجل اعلى واعظم واعبث من ذلك سبحانه وتعالى. طيب تعالوا نشوف بعض المشاهد العجيبة جدا. قال احد السلف قيل لنفاش واحد كان بينجش القبور قيل له ما أعجب ما رأيت، فتنجش كمية كثيرة جدا، إيه أعجب حدا تشتر حياتك؟ قال نبشت رجلا أو نبشت قبر رجل فإذا هو مثمر بالمسامير في كل جسد وفي رأسه مسمار كبير وفي رجليه مسمار كبير، ده أعجب ما رأيت. رجل ثاني قال له ما أعجب ما رأيت؟ قال رأيت جمجمة رجل مصبوغ فيها رصاص مهري. خير من ربنا عفونا عفيكم. وقال بعضهم لقد نبشت ألف قبر في أول ليلة هكنوا فيها فوجدتهم جميعا قد حولوا على القبلة مع أنهم هكنوا على القبلة فلا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام ابن القيم وحدثني صاحبنا أبو عبد الله محمد بن مثابة السراهي وكان من خيار عباد الله قال جاء رجل إلى سوق الحدادين في بغداد، لواحد سوق الحدادين بما لهم مصانير ففعلوهم مصانير صغيرة برصين اسمها إيه برصين، فتعجب الرجل فاشترى منهم مصانير وجعلهم مشترى فجاب يولع عليهم النار عشان يشكلهم النار مش مقصره فيهم يولع عليهم احمر نار عنده مش عارف قصر. فهذا الرجل قال معاه مصاريف كثيره قال له ايه قال له اصدقني قال له لقد نبشت قبرا فوجدت رجلا محمرا بكل المصاريف دي حبيت اطلع بطول ما فرش عملت ايه كسرت كل عظامه وطلعت المصاريف دي بتاعي. قال هذه من مسامير القبر فرجع رد اليه المصاريف مره اخرى. سؤال ثالث عدد القبر ده دائم ولا منقطع؟ السؤال المهم هو دائم للكفار ومنقطع للعصاة وامر العصاة يختلف من عاصم لعاصم. بمعنى ايه؟ السلسله الحاجات التي تتسلط على العبد العاصي بتختلف من واحد للثاني. في واحد ظروفه هتخلص في فتن الدنيا والالام اللي هو بيشوفها المرض الفقر الضيق الشده الابتلاء تخلص ظروفه ويبقى الله عز وجل بقى يمنعها من عين كل ربنا يجعلنا منه يا رب. واحد ثاني ظروفه كتير شويه ما تخلصش الا في السكرات يبقى يتعذب في السكرات ولما رحمه ربنا عايز يخلص كل ذنوبه عشان يلقاها اخيرا ما في جنبه. ادي واحد ثاني. واحد ثالث ذنوبه مع السكرات برضه لسه ما خشش، لازم يتعدل شويه في القبر. لما يتعدل في القبر اول ما تخلص ذنوبه القبر اللي كان حفر محفر من النار ينقلب مره ثانيه الى رب من ذات الكلمه. لا واحد رابع ذنوبه مش هتخلص حتى في القبر يا الله. ليه كده؟ ليه كده؟ يعني لما يتعرش رحمه الله ولا ان الحاج ده سبحانه وتعالى شوف ده بقى ذنوبه مش هتخلص حتى في القبر، ذنوبه تخلص فين؟ في اهواجه ومقامه، يقف يوم القيامه على قد ذنوبه، منهم من يقف 1000 سنه و2000 و3000 و5 و10 و20 ومنهم من يقف 50000 سنه. ربنا يعافينا عن سبيل السحر. والله العظيم احنا بنستحمل احنا عايزين دلوقتي نتفكر، عايزين دلوقتي ان شاء الله ربنا يكرمنا فيكم في الليلات ويوم النهارده في راس الصباح وكلام على سد السفر. وعلى جهاد التوبه كل يوم وتنوي نفسك فيها، تنذر نفسك لله واولادك لله وزوجتك لله وكل ما تملك لله سبحانه وتعالى. شو ربنا يكرمنا فيكم الدنيا من فضل يا اخوانا. لو سالت اي واحد من العبيد دلوقتي عمره 40 50 60 سنه اقول له احكي لي عن المتعه اللي انت شفتها، هل حالك في ساعه؟ انما ايه؟ هتقدر تحكي لي 40 سنه 40 سنه؟ لا يمكن، هتفتكر ساعه هو وخلاص. فكل ما مضى خلاص قد فات بآلامه وافراحه وافراحه واحباله كل شيء مضى، لكن لا يبقى الا العمل الذي كتب لك او عليك هو ده بقى، ده اللي احنا عايزينه ربنا بقى فيكم يا رب. فسبحان الله وفي واحد عذابه لا ينتهي حتى في مشاهد يوم القيامه، لا ينتهي الا في نار الجحيم. ربنا عافانا ورغم الاعصار مش من الكفار كمان، ورغم الاعصار ربنا عافانا فيكم. فالجواب عن ذلك ان عذاب القبر دائم لبعض الناس هم ايه؟ الكفار، كما قال جل وعلا عن ال فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وكما في حديث ثمره الذي رواه البخاري اللي احنا قلناه في المره اللي فاتت قال في حق كل من عصى الله عز وجل في الاحكام، قال في حق الكافر فهو يفعل به ذلك الى يوم القيامه. وقال صلى الله عليه وسلم في قصه الجريدتين لما قال انهما يعذبان وما عذبان في كريم، فلا انه كبير ان احدهما فكان ايه؟ لا يستتر من بنيه ولا يستتر من بنيه، فاخذ فكلاش بين يد الهيمه، فقال بعد ما حط الجلستين عليهم قال لعله يكفف عنهما ما لم يبدا، فجعل التخفيف مقيدا بمده الرسوله التي في الجلستين. احنا قلنا المره اللي فاتت الامر ده كان خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فما فيش احد يروح القبر يقول لك ايه دي جريده وتحطها ايه؟ ايه دي تخفف؟ لا، ده الامر خاص بالحبيب صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح في قصة الذي لبث نبوتين وجعل يخشى أبا بكر فقصف فيه سكره فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وفي حديث الدواء بن عازب في قصة الكافر قال صلى الله عليه وسلم ثم يفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده فيها حتى إيه؟ تقوم الساعة. وفي رواية الإمام أحمد قال ثم يخرق له خرقا إلى النار فيأتيه من ظنها ودخانها إلى يوم القيامة. النوع الثاني اللي هو إيه؟ عذاب لمدة ثم ينقطع، اللي هو عذاب ايه؟ عذاب الرصاص. بيخفف عنهم العذاب دوت بسبب معين. هو العذاب يفضل لحد ما ايه؟ الذنوب بتاعته تخفف. لكن ممكن برضه اثناء العذاب يتخفف، يتخفف بايه؟ شبه. يتخفف العذاب عنهم بدعاء. لو دعينا لموتى المسلمين الان ده ما بيدعي كده. لو دعينا لموتى المسلمين بيتخفف عنهم العذاب في اللحظه دي. عشان كده احنا بندعي لهم عشان ربنا يكرمنا في بداية احنا كمان. يبقى يخفف عنهم بدعاء او صدقه. ان انت تتصدق عن الميت. تتصدر عنه يخفف عنه العذاب في الخط بالصدقه دي. او الاستغفار او ثواب الحج، ليك حج عنه بس تكون حكيم عن نفسك الاول. او قراءه القران وهناك خلاف بين اهل العلم. الكلام دوت كلام ابن الامام ابن القيم اللي انا مذهبه ان هو بتصل القراءه الى الميت، وده مذهب الامام احمد ايضا، لكن جميع اهل العلم على خلاف ذلك وهو الراجح ان شاء الله جل وعلا ان قراءه القران في الغالب لا تصل الى الميت. ليه؟ لانه ليس فيها وصف من المعصوم صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم ما تركت من خير الا وقد بلغتكم عليه. لكن الامام احمد رحمه الله يعني لما تكلم عن وصول القران للميت تكلم من جهه معينه هي وهي جهه حاجه صحيحه يعني. ليه ايه؟ قال ان هو مش بيوجد القران نفسه ولا القراءه نفسها، بيوجد ثواب القراءه. يقرا ويقول يا رب انا وهبت ثواب القراءه دي لابي او لامه. فقال من الناحيه دي تجوز. لكن الاصل ان احنا نشتغل فيما وصفه لنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. سابع سؤال، اطفال المؤمنين هيبقوا فين؟ الراجح ان هم فين؟ سجن على قال صلى الله عليه وسلم في الحديث رواه احمد بن حبان في الاسناد الحسن قال زرار المؤمنين يدخلهم ابراهيم عليه السلام في الجنه، وقال صلى الله عليه وسلم اولاد المسلمين في جبل في الجنه يكفلهم إبراهيم وسارة عليهما السلام، فإذا كان يوم القيامة رفعوا إلى آبائهم. الحديث رواه الحاكم بسند صحيح. ذهب الطائفة بقى من أهل العلم إلى أنه يشهد لأطفال المؤمنين بالجنة عموما ولا يشهد لطفل بعينه. بمعنى إيه؟ يعني مثلا سؤال أطفال المؤمنين في جنة لا أو أطفال المؤمنين في جنة؟ طب الطفل ده في جنة لا أو الله واحد؟ لأن ما تشهد مين؟ المؤمنين عموما الخضراء حتى في الجنة ولا قليلة في الجنة؟ إن شاء الله المؤمن المؤمن الواحد في الجنة. طب فلان فلان في الجنة؟ الله أعلم. ليه؟ لأن من عقيدة أهل السنة والجماعة كما قال صاحب المعارج القدام قال: ولا نشهد لمعين أنه من أهل الجنة ولا نشهد على معين أنه من أهل النار. ليه؟ ما حدش يعرف خاتمة. إن الرجل يعمل زمان طويل لعمل أهل الجنة حتى إذا ما افترض أجله صدق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار. وإن الرجل يعمل زمان طويل لعمل أهل النار حتى إذا ما افترض أجله صدق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. زاد الإمام البخاري: فإنما الأعمال إيه؟ بالخواتيم. وحكى فإنما الأعمال بالخواتيم. وحكى ابن عبد البر رحمه الله عن طائفة من السلف كان هو حق ولا صعب؟ أنا كان مرح مصير فرصة. حتى ابن عبد البر عن طائفة من السلف القول بالوقت في مسألة الأطفال هذا النقاط لا تحكم لهم تتكلم يا الأطفال. ليه؟ قال لك لأن في حديث ورد في صحيح مسلم في التوقف هذه المسألة. في هو أمنا عائشة بتقول إيه؟ بتقول: توفي الصبي فقلت طوبى له عصفور من عصافير الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولا تدرين أن الله خلق الجنة وخلق النار فخلق لهذه أهلا ولهذه أهلا؟ يعني ما تقوليش ده كان من أهل الجنة أهل النار ما تقوليش. لكن يعارض هذا الحديث حديث ثاني في مسلم برضه حديث ثاني أيضا صحيح مسلم اللي هو إيه؟ عن أبي حسان قال: قلت لأبي هريرة رضي الله عنهما: إنه قد مات لي ابنتان بنتين مثولي فما أنت تحدثني عن رسول الله بحديث تفيض به أنفسنا عما سلف؟ يعني ما تقوليش أي كلام كده تخبرني. فقال له: نعم صغارهم لفضل تغاميس أهل الجنة يتلقى أحدهم أباه أو أبويه فيأخذ بثوبه أو بيده فلا ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة. يعني لا يكون شيء لحتى المرافقين يدخل الطفل وأبوه معاه دخلوا الجنة. ولذلك جاء في الصحيحين أيضا عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحين أي جسم أي سن البلوغ الكثير إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. الإمام أحمد عرق حديث عليه من الأول قال: فهو يرجى لأبويه فكيف يشك فيه؟ إذا كان هو يرجى إن أبوه يخش الجنة بسببه إذا يشك هو يخش الجنة ولا لا؟ قد لا لم يخش. خد بالك حديث ورق ازاي؟ سامحونا على الإطالة إني داع فأمن قيد. اللهم يا رحمن ورحيم بديع السماوات والأرض يا علام الغيوب يا علام الغيوب يا علام الغيوب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المن والإنعام يا ذا المن والإنعام يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا غفور يا ودود يا غفور يا ودود يا غفور يا ودود اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ونسألك بإسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تصلي على نبينا محمد في الأولين وتصلي عليه في الآخرين وتصلي عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا وفك أسرنا وأحسن عاقبتنا وارزقنا جميعا حسن الخاتمة. يمن كتابنا يسر حسابنا يمن كتابنا يسر حسابنا انصر إخواننا في فلسطين انصر إخواننا في العراق انصر إخواننا في أفغانستان انصر إخواننا في الشيشان أعز المسلمين في كل مكان. اللهم إنهم جوعا فأطعمهم حسنات تحملهم قرارة تفسهم اغفر لنا ولهم وانصر تقصيرنا نحوهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم رحل كلمتهم جمع صفهم جمع صفهم ألف بين قلوبهم ألف بين قلوبهم ألف بين قلوبهم داو مرضاهم أطعم جائعهم أبص عاريهم
اقص عاريهم اطعم جائعهم زاروا مرضاهم تقبل شهداءهم اهبط على قلوب ذويهم خذ اليهود اخذ عزيز مقتدر ان فيهم يوما اسودا فيوم عاد وتمر سلط على اليهود الجنازه المدمره والبراكين المحرقه والآفات المهلكة يا رب تنشف صدور قوم المؤمنين وأذهب غيظ قلوبهم يا رب خذ اليهود أخذ عزيز مقتدر يا رب جمد الدماء في عروق اليهود يا رب أخرجهم في الطرقات كالمجانين يا رب آمنا يا ربنا بأن الأرض أرضك وأن السماء سماؤك وأن القدر قدرك وأن القضاء قضاؤك وأن الجبروت جبروتك وأن اليهود لا يعجزونك فخذهم أخذ عزيز مقتدر يا رب يكتم أطفالهم كما يكتم أطفالنا رمم نساءهم كما رمموا نساءنا رحمك يا ربنا بالموحدين رحمك رحمانك بأبناء الموحدين رحمك بالدماء التي سالت رحمك بالأعراض التي انتهكت يا ربنا رد إلينا المسجد الأقصى الأخير رحمك للموحدين يا رب نعوذ بك من غمسة في نار جهنم نعوذ بك من لحظة في النار نعوذ بك من رسل النار ومن زقوم النار ومن حر النار ومن غطاء النار ومن فراش النار ومن رديان النار نعوذ بك يا ربنا من عذاب النار قنا عذابك يوم تبعث عذابك عبيدك سوانا كثير كثير وليس لنا رب سواك فإن لم تغفر لنا وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم يا رب هؤلاء الشباب وقفوا على بابك وهؤلاء النساء وقفن على بابك نسألك باسمك الغفور أن تغفر لنا يا رب ارحمنا إذا دخل علينا ملك الموت وارحمنا إذا انقطع منا الصوت وارحمنا إذا ولينا تحت التراب لم صرف عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا سواك يا الله اجعل قبورنا روضة من رياض الجنان اجعلها حفرة من حفر النيران وارزقنا من يد النبي شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا واختم لنا أجمعين بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت